بعد أن أوضح السيد القائد مكانة المرأة في الفكر الإسلامي، ها هو يشير إلى أسباب وجوب التصدي لبحث قضية المرأة ويقول في ذلك:
ينبري بعض للقول، ما الداعي لمثل هذه الحركة؟ وما الذي تعوزه المرأة في مجتمعنا؟ من المؤسف أن بعض الناس يفكر بهذا النمط، وهذه نظرة سطحية. فالمرأة في كل المجتمعات ومنها مجتمعنا تعاني من الظلم ومن نواقص تفرض عليها، ولا نعني من النقص الذي نرفضه هو ما يعنيه الغربيون، بل المقصود به قلة ميادين وفرص التعلم والمعرفة والتربية والأخلاق والتقدم وتفتح الطاقات. فلا بد من السعي لبحث قضية المرأة للأسباب الآتية: 1- بلوغ المرأة الكمالات المعنوية والأخلاقية والمعرفية. هذا من أهم ما يجب التنقيب عنه وضمانه، فإذا استطاع المجتمع الإسلامي تربية المرأة وفقا للأسوة الإسلامية اقتداء بالزهراء وبزينب، وأن ينشئ نساء عظيمات قادرات على التأثير على العالم وعلى التاريخ، حين ذاك تبلغ المرأة مقامها الحقيقي والشامخ، وإذا حصلت هي على نصيبها الذي فرضه الله والشريعة الإلهية للناس جميعا رجالا ونساء من العلم والمعرفة والكمالات المعنوية والأخلاقية، فستكون تربية الأطفال عند ذاك أفضل، وأحضان العائلة أكثر دفئا ونقاء، والمجتمع أكثر تقدما، ومشاكل الحياة أسهل حلا، بمعنى أن الرجل والمرأة يذوقان طعم السعادة. لهذه الغاية يجب أن تبذل الجهود، وهذا هو الهدف المنشود، وليست الغاية والهدف عملية حشد النساء في خندق مجابهة الرجال أو لإثارة تنافس عدائي بينهم، بل إن الغاية هي أن تسلك النساء والفتيات المسار نفسه الذي إذا سلكه الرجل يغدو إنسانا عظيما وكبيرا ليصبحنهن عظيمات أيضا، وهذا الأمر يسير المنال وقد وقع في الإسلام. 2- أهمية مسألة الأسرة وتأثيرها على المجتمع. إن مسألة الأسرة هي مسألة مهمة جدا، هي القاعدة الأساس للمجتمع والخلية الأساس في المجتمع، ولكن ليس بمعنى أنه إذا كانت هذه الخلية سليمة فإن السلامة سترى في بقية الأجزاء، أو أنها إذا فسدت فإن باقي الأجزاء ستفسد بتبعيتها، بل بمعنى أنها إذا كانت سليمة فإن الجسم سيكون سالما، لأن الجسم ليس شيئا آخر غير الخلايا، وكل جهاز هو عبارة عن مجموعة من الخلايا. إذا استطعنا أن نحفظ هذه الخلايا سالمة فسيكون الجهاز سليما. المسألة مهمة إلى هذا الحد. في الأساس لا يمكن للمجتمع الإسلامي أن يتقدم ما لم ينعم البلد بمؤسسة أسرية سليمة وحيوية ونشيطة. لا إمكان للتقدم في المجالات المختلفة والمجالات الثقافية خاصة بدون أسر جيدة، فالأسرة ضرورة، ولا يتناقض ذلك مع القول بأنه لا يوجد أسرة في الغرب، ولكن يوجد تقدم، إنما تظهر مؤشراته بشكل أكبر يوما بعد يوم في خراب مؤسسة الأسرة في الغرب، سوف يلقي بظلاله وآثاره على الغرب. لا داعي للاستعجال، فالأحداث العالمية والتاريخية ليست بالأمر الذي تظهر آثاره فورا وبسرعة، بل تظهر بشكل تدريجي، مع أنه لا تزال تؤثر حتى الآن. في الزمن الذي أنتج الغرب هذا التطور كانت الأسرة هناك لا تزال محافظة على بنيانها، حتى مسألة العلاقة بين الجنسين كانت لا تزال مضبوطة من خلال رعاية الأخلاق الجنسية، بالطبع ليس بشكلها الإسلامي، وإنما بأسلوبها الخاص. من لديه اطلاع على المعارف الغربية سواء في أوروبا أو في أمريكا يرى ويشاهد هذا الأمر، حيث كان هناك رعاية للأخلاق بين الجنسين، وكان هناك حياء واجتناب للتهم وما شابه. لقد نشأ هذا الفلتان وهذه الإباحية بشكل تدريجي، وقد مهدوا الأرضية لهذا في ذلك الزمن، واليوم وصلوا إلى هذا المستوى. لذلك فإن أوضاعهم اليوم ستنتج مستقبلا مرا وصعبا جدا لهم. هذا هو السبب الثاني. 3. وجوب الرد على الاتهامات الغربية. في هذه 32 عاما لطالما كانت مسألة المرأة على رأس لائحة الاعتراض علينا من قبل الأعداء. منذ بداية الثورة اعترضوا علينا وجعلوها في مستوى الإرهاب ونقض حقوق البشر. يومها لم يكن معلوما بالنسبة لهم كيف سيتعامل المجتمع الإسلامي مع جنس النساء. بدأوا بحملتهم: الإسلام ضد المرأة، الإسلام هو هكذا وهكذا. وبالطبع فإنهم لا يزالون مستمرين في هذا حتى اليوم. حسنا، كان علينا أن نواجه وندافع. في المقابل لا يمكن الاستخفاف بالرأي العام العالمي، فلا يمكن اعتبار الجميع مغرضين، وليس الكل خبيثا. الخباثة خاصة بمجموعة معينة من السياسيين وصناع السياسة والمخططين وأمثالهم. ينبغي لنا ألا نسمح بأن يصبح عامة الناس عرضة لهذا التضليل الكبير، لذا ينبغي أن نتصدى. علينا أن نذكر أيضا أن الغرب يتهرب عمدا من طرح مسألة الأسرة في جميع الأبحاث التي يجرونها. هناك بحث حول المرأة، ولكن لا يوجد أثر لبحث الأسرة. إن الأسرة هي نقطة ضعف الغرب. إنهم يطرحون مسألة المرأة ولكن لا يذكرون حتى اسم الأسرة، مع أن المرأة ليست منفصلة عن الأسرة. وبناء على هذا فإن التصدي لهذه المسألة أمر ضروري.
وأما عن منهجية البحث في هذه القضية يبين سماحته بالقول:
1. التمسك بالأحكام والأسس الإسلامية. لابد من انبثاق حركة في المجتمع الإسلامي وفي مجتمعنا لإحقاق حقوق المرأة، ولكن بشرط أن تقوم على أساس إسلامي ولأهداف إسلامية. ونحن اليوم إذا شئنا إيجاد حركة حقيقية وأساسية للمرأة في بلدنا ليتسنى لها بلوغ مكانتها المنشودة، لابد من أن نأخذ الأحكام الإسلامية بعين الاعتبار ونستلهم منها ما ينبغي لنا فعله. فأحكام الإسلام هي التي تحدد لنا مسارنا، كما وأنها تتسع لكل أسلوب عقلائي وترتضيه. فإن كانت ثمة تجربة مقبولة في موضع ما فلا بأس بالاستفادة من تجارب الآخرين على ألا يكون فيها تقليد. 2. تحديد الغاية والهدف والشعارات. السؤال الأول: لابد من استيعاب الهدف الذي نسعى إليه من وراء إحقاق حق المرأة أو توفير الظروف الكفيلة بتكاملها ورفع الظلم عنها أو الحديث عن أوضاعها، وما هي الغاية التي نرمي إليها عبر هذه المساعي والكتابات والأقوال والتشريعات القانونية. هذا سؤال لا مناص من الإجابة عنه. السؤال الثاني هو: ما هي الشعارات والأدوات الكفيلة بإيصال المرأة إلى مكانتها الحقيقية؟ إننا نلاحظ اليوم في البلدان الغربية والبلدان السائرة في ركب الثقافة الغربية شيئا باسم حركة الدفاع عن حقوق المرأة. فهل ما نشاهده اليوم في إيران الإسلامية هو عين ما يجري هناك، أو مشابه له أو مغاير له؟ يجب أن يعرض في هذا الصدد سؤال جاد ويلقى الجواب الجاد.